ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 14 شهر 3 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل المواطن الدومي يعقوب عبد المولى رميا برصاص الميليشيات بقرية كويم شرق طويلة بشمال دارفور. اختصاب طالبة بجامعة زالنجي من قبل اثنين من أفراد جهاز الأمن.
قابلهم ثلاثة نفر وقفوا في درجة قال لهم ما تتحرك. في الشرطة إنه كون ده أخوتنا وهم ذات الناس اللي عساكرة ذي هم أصلا هم عساكرة في الجهاز الأمني. قالوا البيت ده أخوتنا وماشين بعد كده المسجدات الداخلية. ساقوا البيت وده بيطوا معهم ليش تباح في بيتهم وأجر الله عملية اختصاب.
وصول 85 أسرة حاربة من قرى جبل مرة إلى معسكرات طويلة بشمال دارفور.
هاي وصلوا 68 أسرة من يوم السبت اللي قال اليوم الملاحظ والناس دافن وملكية دائما يعني تستعرضهم في داخل المعسكرات.
جهاز الأمن يعتقل النازح هارون حامد عبد المولى بمدينة نيرتتي بوسط دارفور.
هو كان في المعلية ودقلوا التلسين قال له انشلوا هناك يوم الخميس.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغ. قامت مجموعة بتتبع لجهاز الأمن بزالنجي باختصاب طالبة بجامعة زالنجي يوم الجمعة. وقال شاهد من زالنجي إن قوات من الأمن لاحقت الطالبة وذلك أثناء استقلالها لركشة ما اثنين من زملانا، حيث قامت قوات الأمن بتحديد الطالبين وإخلاء سبيلهم وإداء أحد رجال الأمن معرفته بالطالبة واقتاده مع زميله إلى ميز بيتبع لجهاز الأمن حيث تم اغتصابه ولم يخلو سبيله إلا في الصباح الباكر. وقال شاهد من زالنجي أن إدارة صندوق دعم الطلاب قامت بإجراءات لمتابعة الملف. وأضاف الشاهد من زالنجي في هذا الخصوص:
تخصص غاية المحاسيب يوم الخميس مشت الصندوق طرفت الكفالة وجات السوق وماشى في الشارع قابلت ثلاثة من اثنين من الطلاب بتاع الكلية معاه في الكلية وركبوا مواصلات عشان يتمرحلوا يجوا الداخلية. قابلهم ثلاثة نفر وقفوا في الرشة قال لهم ما تتحرك. فسيد الرشة قام أتأنب ودور رشته ماشي قدام بعدهم محصلوا بموتر والولد واحد نزل وجاره ماشي من الطلاب ده. الطالب الثاني مسقوا مع البيت وساقوا ودوه مركز الشرطة. الناس المحاجمين عليهم قالوا أنه كون البيت أخوتنا ولقينا الشباب ده معاه ونحن أخوتنا لما نخلوه ولا نخلو الناس ده. شالوا بطاقة بتاع الثالث شالوا بطاقته بعد ذات فقوا قال لي أنت أمشي. بعد الثالث ده مشى قال في الشرطة إنه كون ده أخوتنا وهم ذات الناس العساكرة ذي هم أصلا هم عساكرة في الجهاز الأمني. قالوا البيت ده أخوتنا وماشين بعد كده المسجدات الداخلية. بعد ذات نشيف القضية يكون شنو ساقوا البيت وده بيطوا معهم ليش تباح في بيتهم وأجر الله عملية اختصاب. بعد ذاك أهانوها ودقوها وحددوها قال لها كما شيء تكلمتي إنه كون تعرض نفسك للموت وكده كلامات كثيرة. بعد ذاك البيت جات الداخلية وكده وصلت الداخلية تعبانة. ناس الصندوق جو وشاقوا البيت ده ودفع حصلها انه كون اللي قوم معرض لعملية اختصاب. الصندوق اتكفل بالقدية ومشى فتح الصندوق الخمر الطلاب اتكفل بالقدية ومشى فتح بلاغ ضد المجرمين ولحد الان احل البيت ولحد يوم بكرة وبعد بكرة.
قتل المواطن الدوم يعقوب عبد المولى 63 سنة صباح يوم الاحد برصاص الميليشيات الحكومية بقرية كويم 15 كيلو شرق طويلة بولاية شمال دارفور. وقال العمدة مختار بوش لراديو دبنغا إن أفراد من الميليشيات الحكومية اقتحموا في الساعات الأولى من صباح الأحد منزل المواطن الدوم يعقوب بغرض نحب مواشيه وعندما قاوموا أطلقوا عليه النار وأردوا قتيل في الحال وبعد ذلك فروا باتجاه الغرب. وأضاف العمدة بوش لراديو دبنغا من طويلة:
اللي كل يوم من تويلك 15 كيلو اتويل امن وهناك بالليل ما بيجي زول دوما يقوم بالليل في نفر ماشي عدد داري في الباي معابو ضربوا قتلوا المال ضربوا ده تابع لفاجي يعني الناس ما تلفظ دي ما شاف لسه ما جابوا يجيبوا دي ما شاف يزول كذا زول يعني يقوم يفضوا ان شاء الله يلقى محله اثنين زمان ان شاء الله اثنين هاي نادوا ضربوا طلقتين قتلوا داري في الباي.
اعتقل جهاز الأمن النازح هارون حامد عبد المولى يوم الخميس في مدينة نيرتتي بوسط دارفور، وقال شاهد لراديو دبنجا إنه فرد من جهاز الأمن اتصل يوم الخميس تلفونيا بالنازح هارون عبد المولى الشهير بطوسطة بمعسكر الشمالي، وطلب منه الحضور إلى مكاتبهم جنوب نيرتتي، ولما مشى لهم قاموا باعتقاله. وأوضح بأنه أقرباء هارون سألوا عنه أفراد جهاز الأمن بمكتبهم أمس الأحد، إلا أنهم أنكروا وجوده بطرفهم. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من نيرتتي:
هو كان في المحلية ودبنوا التلفون قال لهم شلوم هنا يوم الخميس قبل الفطور، مشى لهم فاتوا وقال لهم قال ما فيش هناك حدوا زرتين.
واجهت الشرطة السودانية مئات من طلاب جامعة الخرطوم ظهر الأحد بالعنف في بوابة جامعة الخرطوم لفض وقفة احتجاجية نظمها طلاب جامعة الخرطوم، مما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب بجروح. وأكد أحد طلاب جامعة الخرطوم لراديو دبنجا بأن الوقفة الاحتجاجية كانت بخصوص الذكرى الثانية لمقتل الطالب علي أبكر موسى، الطالب الذي أقتل من قبل الأجهزة الأمنية خلال احتجاجات لطلاب دارفور على أحداث مناطق شرق نيالا في شهر مارس 2014. وأوضح الطالب بأن العنف الذي واجهت به الشرطة الوقفة الاحتجاجية السلمية كان كبيرا، مما أدى لإغماء عدد من الطلاب وإصابة عدد آخر تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وأضاف بأنه لم يتم حصر أسماء المصابين أو عددهم. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من جامعة الخرطوم في هذا الخصوص:
يوم 11 مارس الليلة الذكرى الثانية لشهيد علي أبكر، الناس طلعت عشان تقيف وقفة احتجاجية أمام الجامعة، والشرطة استخدمت المناتوف واستخدم البومبام تجاه طلاب الوزل، طلبة ماشيين الشارع بمظاهرة من غير أي ما بيحملوا شيء، والشرطة بومبام لا حسامة، الجامعة كلها مليانة بومبام حسامة، طلبة ثاني بحتفوا وغضوا الشارع وبيواجهوا الشرطة كده، لكن لا حس في جروح، ما في إحصائية دقيقة لا حس، لكن لا حس في جروح، في ناس قدام مستشفى، في ناس عندهم أصلا أزمة بيتحملوا المناتوف بومبام ده، وفي طلبة بيتضربوا بالبومبام ذات عمل لهم جروح، الطلبة يشتغلوا في الكليات مخاطبات من الساعة 1
لغاية 2%. وصلت 85 أسرة حاربة من قرى جبل مرة إلى معسكرات طويلة بولاية شمال دارفور خلال اليومين الماضيين، بعضهم جاي من معسكر سورتني بسبب انعدام الأمن. وقال ناشط لراديو دبنجا إنه 68 أسرة وصلت خلال يوم الجمعة والسبت إلى معسكرات طويلة حاربين من معسكر سورتني بسبب الوضع الأمني واعتداءات الميليشيات. كما بيّن بأن هناك 17 أسرة من الرعاة الذين كانوا في عالي الجبال غرب درباد وصلوا إلى معسكرات طويلة، مبينين بأن وضعهم الإنساني متأخر وأن الميليشيات الحكومية نهبت كل مواشيم بما في ذلك الحمير. أضاف الناشط لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هاي وصلوا 68 أسرة من يوم السبت لغاية اليوم الملاحظ، والناس دائما كانوا موجودين في معسكر بتاع سورتينا، وبعدين يعني هناك أوضاع أمنية مارة يوم، وميليشيات دائما يعني تستعرضهم في داخل معسكرات احتسابات وتقوى إهانة، وهذا السبب الخلاص يعني إنه يكلهم ويتحركوا يجوا للتوير هنا. وهناك برضه في رواة وصلوا من منطقة جهة والسورية اللي هو غرب درباد، غرب درباد الناس طبعا ميليشيات نهب لهم كل الأموال اللي كان عندهم، وبعد ذا يعني لقوا معنا كريم يعني في الجبل، وفي النهاية يعني هو أبو رجل ومعسكر طويلة هنا، لكن يعني ظروفهم ظروف فيه شديد 17 أسرة يو ساكت والله همير ذات مهند والله باهم كله سرقوا مريكات سرقوا ودى داخل طويلة كويس، لكن مرة بس يعني ودى ما عامل.
ومن جهتها أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد الفارين من جبل مرة في دارفور إلى 102,700 شخص، لجأوا إلى معسكرات الإيواء المتواجدة بولايات شمال ووسط وجنوب دارفور. وأفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوشا إن نسبة 95% من الفارين من جبل مرة لازوا إلى ولاية شمال دارفور، وإن غالبيتهم من الأطفال والنساء. أدان الحزب الشيوعي السوداني التصعيد العسكري المتواصل في جبل مرة، ويعتبروا امتدادا خطيرا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير الإرقي الذي يتم في إطار سياسة الأرض المحروقة. وقال الحزب الشيوعي في بيان له إن التصعيد العسكري المتواصل في جبل مرة عن طريق القصف الجوي بطائرات الأنتينوف والهليكوبتر وإلقاء البراميل المتفجرة على المدارس والمستشفيات والأسواق والقرى في إطار سياسة الأرض المحروقة يمثل امتدادا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير الإرقي المتواصلة لنحو أكثر من 13 عاما. واتهم الحزب في بيان الحكومة باستخدام المرتزقة الوافدين من خارج البلاد إلى جانب ميليشيات الجنجويد التي تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث تستخدم الاغتصاب كسلاح حرب في ظل عجز مؤسسات العدالة الوطنية والدولية في تقديم المتورطين في ارتكاب هذه الفظايع للعدالة والمساعدة. وصف الأستاذ محمد حلا الناشط الدارفوري الاستفتاء الإداري الذي تزمع الحكومة تنظيمه في إقليم دارفور في شهر أبريل القادم بأنه أمر واقع، وأن دارفور لا يمكن التعاون معها إلا كإقليم واحد، وبغض النظر عن السياق الإدارية التي يمكن تبنيها في إدارته. واتهم الأستاذ محمد حلا في لقاء مع برنامج ملفات سودانية يذاع اليوم، اتهم الحكومة بالعمل على تفتيت دارفور عبر الإصرار على تضمين الاستفتاء في اتفاقيتي أبوجا والدوحة، وأن تنظيم الاستفتاء اليوم يستهدف قفل الطريق أمام أي حلول سياسية قادمة في دارفور تتعلق بتحديد علاقة الإقليم ككتلة موحدة بالمركز دستوريا وقانونيا. وحول ادعاءات الحكومة في الخرطوم بأن أعداد المسجلين للاستفتاء قد تجاوزت 3 ملايين، اعتبر محمد حلا الناشط الدارفوري أن ذلك سبب كافي لإلقاء هذا الاستفتاء لأن هذا العدد لا يساوي نصف سكان دارفور وفق نتائج الإحصاء السكاني الأخير. وشدد في حديثه لراديو دبنجا على أنه خيرا لأهل دارفور هو الإقليم الواحد، وأن الحكومة تبث رسالة مشوشة بغرض تزوير نتيجة الاستفتاء مقدما عبر الترويج لخيار الأقاليم الخمسة. وأضاف الأستاذ محمد حلا لراديو دبنجا في هذا الخصوص. ومن جانبه أكد الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي أن إصرار الحكومة على تنظيم الاستفتاء في دارفور ظاهر حق وباطن باطل. واتهم الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي الحكومة بأنها رتبت مسبقا لتكون نتيجة الاستفتاء بقاء الأقاليم الخمسة وضد الإقليم الواحد كهدف استراتيجي تعمل على تنفيذه عبر تزوير إرادة شعب دارفور، كما سبق لها تزوير إرادة الشعب السوداني في انتخابات العام 2015. وأضاف الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا التسجيل أول حاجة يساوي أقل من 50% من السكان دارفور حسب آخر إحصاء تم في السودان، وبالتالي هذا التسجيل كافي. إذا نحن قلنا 50 شرط أساسي لقيام هذا الاستفتاء، هذا الرقم كافي ينتج المضي بهذا الاتجاه، لأنه سكان دارفور أكثر من 7,900,000، وهذا الرقم لا يحقق 50%، فمفروض تلقائيا هذا الرقم ينسف العملية الاستفتاء. الحاجة الثانية، الاستفتاء عندهم مقومات، هو معرض لتلفزيون السودان اللي بيجيبوا فيه فقط الناس اللي بيتكلموا عن الإبقاء على ولايات دارفور خمسة، وبقول لهم يا جماعة انزل في داره، شرق دارفور للعرب، جنوب دارفور للعرب، غرب وسط دارفور للفور، غرب دارفور للمساليك، شمال دارفور للبرتي. وطبعا الزول في الناس البسيطين في الصراع الموجود حول الارض، اي زول يقول والله داري دي ادوني داري سجلوها لي كده الاخير، بدأ في هذا الفخ. الواقع ده مش الموضوع، الموضوع انه الزول يقول اسمع بيتك ده كله هو كله بيتك، يتخيل انه بيتك ده يقسموه وكل ولد يدوه حوش براه، كل واحد من اولادك ده يدوه حوش براه، ما حيوافق. حتى الصورة المقدمة للناس، عندك هنا 5 قطعات، عندك هنا قطية واحدة، صور خادعة المقصود منها التأثير على الناس، وده نوع من أنواع التزوير. يعني هذا تزوير مقدما للاستفتاء، لأنه الأشكال اللي بتتم الآلية كلها محاولة خداع الناس وتقديم صورة زاهية كأنما الخير في تقسيم دارفور إلى 5 ولايات، الخير في دارفور إقليم واحد.
قالت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة بأنه أكثر من 4 ملايين شخص في البلاد سيواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي وذلك خلال الفترة من شهر مارس الجاري وحتى سبتمبر من العام الحالي 2016. وتوقعت الشبكة أن يكون حجم المعاناة والمجاعة للمواطنين أسوأ بكثير خلال تلك الفترة، ورجح التقرير أن يواجه النازحون الذين تأثروا بالنزاع في منطقة جبل مرة من الذين لم يتلقوا مساعدات غذائية أو دعم من المجتمعات المضيفة، وضعا يقع تحت مستوى الطوارئ المرحلة الرابعة من مستويات انعدام الأمن الغذائي. قامت السلطات المحلية بولاية سنار بزيادة 5 جنيه على تعريفة المياه، وقال أحد المواطنين أن الزيادة سببت حالة من الضيق لدى المواطنين، خاصة وأن أسعار السلع ظلت ترتفع حيث ارتفعت أسعار الغاز، وعزف المواطنون عن شراءه وبلغ سعر شوال الفحم 400 جنيه والذرة متدنية الجودة إلى 200 جنيه، وقطعتين من الخبز بتزن 52 جرام بواحد جنيه، حيث بلغ كيلو الدقيق سيقا 8 جنيه وكيلو الفول 20 جنيه. وقال الشاهد أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يمكن للمواطنين وأصحاب الدخول المحدودة من مواجهته. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سنار وبالذات مدينة سنار بتشهد غلاء فاحش في أزعار كل السلع الأساسية بالنسبة للمواطن. فإذا أخذنا الغاز هو بقى ب 90 جنيه وبقت فوق لطاقة الناس فوق لقدرتهم، بقى باير في محلات الغاز وما لاقين زول يشتريه، الناس زي اللي جات لي بدائل تاني. الفحم ذاته بقى غالي شواله ب 400,000 كويس، مع الغاز تم زيادة الموية بنسب متفاوتة حسب درجات الأحياء السكنية، أقل حي زادوه 5 جنيه المويه كويس، ده الحي الشعبي. الخبز تم انقاص الوزن، تم انقاص العدد مع تثبيت تقول هو العيش ب 1000 جنيه، ب 1000 جنيه زمان كان 4 وزن كبير 70 جرام، هسه بقل 3 ك 52 جرام وثلاثة رغيفات ب 1000، والناس بيجالوا لانه الصروف ما هو كذا زول ضيع له ساعتين ولا ثلاث ساعات يشيلوا 10 رغيفات، فبيجوا مرات يشيلوا بالغالي. انا دا اول امبارح كان معي ضيوف، مشيت اشتريت زي لي 15 زي لي ب 15 جنيه ادوني 30 رغيفه كويس، يعني بمعدل رغيفتين للجنيه الواحد، فده اوتوماتيك لزياده للسعر، فالحكومه بتخدع فينا يعني كويس. بالنسبه للذره الشوال ب 200 جنيه، اللي هو ده اللي هو اردى انواع الذره شوال ب 200 جنيه. بالنسبة للسكر بقى ب 7 جنيه الكيلو، الدقيق زادنا وسيقة بقى ب 8 جنيه كويس، ذلك الفول زاد بقى بكيلو ب 20 جنيه، العدس أسعاره زادت، الرز أسعاره زادت برضو.
توصلت اللجنة المفوضة من طلاب جامعة الزهلنجية إلى اتفاق جزئي مع عمادة شؤون الطلاب أمس الأحد على إقامة الأنشطة السياسية بالجامعة، وقال الطالب محمد طه الرئيس المفوض من قبل الطلاب أن عمادة الطلاب وافقت على إقامة الأنشطة السياسية بالحرم الجامعي وإقامة الندوات والمخاطبات وأركان النقاش، وذلك شريطة أن يتم وضع ميثاق شرف ينظم النشاط السياسي والاجتماعي والثقافي. وقال طه أن موافقوا على ذلك وينتظرون مخاطبة أمانة شؤون الطلاب يوم الثلاثاء للجمعية العمومية للطلاب. وحول أوضاع المفصولين قال طه إن عمادة شؤون الطلاب رفعت مذكرة لمدير الجامعة لمراجعة القرار، وحول ضمانات تنفيذ هذا الاتفاق قال طه إنهم سيستأنفون اعتصامهم في حالة عدم تنفيذ إدارة الجامعة لهذا الاتفاق. وأضاف محمد طه رئيس لجنة الطلاب المفوضة لراديو دبنجا من زالنجي:
الليلة عنينا كلجنة مفوضة من قبل الطلاب المتسبين جمعتنا مع عميد شؤون الطلاب في القضايا أصلاً اللي بتخص الطلبة وبيتهمهم، واتفقنا على 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 أشياء يعني أعوف له الجزئية، اتفقنا المسألة بتاعة الاجتماعات والحاجات البسيطة ده، أما مسألة بتاعة الطلاب المفصولين ده طبعاً قال القرار ده هما ما اتخذوا بذل نفسه، اتخذوا مدير الجامعة، وقال بعد ما بيجنب مع مدير الجامعة بعد ذلك بيجي بعكسين القرار بتاع الفصل بتاع الطلاب، هل انهم اصلا بيرجعوا اما ما بيرجعوا، ده طبعا شيء ما بيرجعوا. اما بالنسبه للنشاط السياسي اتفق على اساس انه يستمر النشاط السياسي بس يكون في ميثاق شرف يودى من خلال التنظيمات السياسية وعمل شؤون الطلاب على أساس إنه ينظم العمل السياسي. نستمر الاعتصام ليوم الطلاب والاعتصام مستمر طبعا إلا أن يتم تحقيق مطالب الطلاب. وده الكلام ده الطلاب كلهم متفقين عليه وما بيتنازل عن قرارهم طالما إنه ما بيتم تحقيقه.
الخبر الأخير في النشرة: أبدت الجمعية السودانية لسكر الأطفال السبت قلقها البالغ من ارتفاع معدل الإصابة بالمرض وأحصت ما يزيد عن 2700 حالة، وشكت من ندرة الأدوية سيما الأنسولين التي تفوق أسعارها قدرة الأسر خاصة في الولايات. وقال رئيس الجمعية محمد أحمد عبد الله إنه نحو 60% من الوفيات وسط الأطفال بالسودان بسبب الأمراض غير السارية بما فيها السكري، وأشار إلى تسجيل نحو 4700 حالة إصابة وسط الأطفال بالغدد ونقص اليود بالمركز السوداني لسكر الأطفال الذي استقبل نحو 2700 حالة إصابة بالسكري بخلاف العادات المسجلة بعيادات الأقاليم. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى أن ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجا تردقو بالشيش،
دنيا دبنجا تردقو بالشيش،
دنيا دبنجا تردقو بالشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. We'll be right back. قلبي بو سلام بنادي بلقى زيه قلبي بو سلام بنادي بلقى زيه هلا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلا لما قالوا وقت النهر بضيو أهلا لما قالوا وقت النهر بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو 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 كل راس بيجيبو بيطرق باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، مواصلة لطرح الآراء حول الاستفتاء المزمع قيامه بدارفور في شهر 4 الجاي، حول ما أن تكون دارفور إقليم واحد أو ولايات متعددة كما هو الآن. يتحدث لنا النازحين ممثلين في الأمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، ويعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، وحسين أبو شراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث حول الاستفتاء، وبنبدأ الحلقة بالعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، وهو بيتحدث عن موضوع الاستفتاء، فلنستمع له.
استفتاء في دارفور، أين استفتاء وأين اتفاقية الذي حدد يكون في استفتاء؟ الاتفاقية ده وين؟ وإذا كان في اتفاقية بتاع السلام لدارفور، أين الذي قاعد ماشي الآن في دارفور؟ والإبادة الجميع قاعد ماشي في دارفور أين الآن؟ لهذا السبب أنا نقول أنه ما في اتفاقية، وإذا كان ما في اتفاقية ما في استفتاء. لهذا السبب أهل دارفور مطالبهم كان واضية، وكل حد اللحظة مطالبهم واضية بأنه إقليم ده اللي كان بتاع شعب دارفور. لكن أين الشعب بتاع دارفور الآن؟ هم ينتخبوا أو الآن هم يكونوا يوم الاستفتاء وشعب بتاع دارفور وين؟ شعب بتاع دارفور قاعدين يبتدوهم الآن بالدبابات والصواريخ والطيران قاعد يبتدوهم. أين الشعب بتاع دارفور الذي هم يستمعوا لحديثه؟ ولكن ده السيناريو بتاع الحكومة أنه يدي نفس الشرعية وندي العالم يخفي للعالم حقيقة أنه هم عامل الاستفتاء وشعب بتاع دارفور قال أنه يكون في ولايات. لكن للأسف الشديد حديث بتاع الشعب بتاع دارفور وادي، وشعب بتاع دارفور بالتالي بحاجات أساسية، والحاجات الأساسية دي ما في منطقة، ما في منطقة، ما في وسيط، ما في يعني موقع محايد عشان شعب بتاع دارفور يجي يتحدث لسانه. لهذا السبب شعب بتاع دارفور مسكوت، وهم يبتدون الآن بالدبابات والطيران وكل عن حاصلات العالم جابوا في دارفور قالين يبتدي بتاع شعب دارفور. أين استفتاء في الظروف دي؟ لهذا السبب أنا نقول لأخونا اتجاهنا كفارة وألف كفارة، والذي أدبوا اتفاقيات نقول لهم ألف كفارة، وهم خلاص هم يعني ذهبوا إلى البهور، ولا في أحد ينظر في نظرتهم، ولا في أحد ينظر في شعب بتاع دارفور. هم الكذب أسبب أنه ينهوا شعب بتاع دارفور. وإذا كان هم عندهم اتفاقية، لماذا سكت الذي قاعد له حكومة السودانية والذي قاعد له يعني بتفسير أرض من جديد؟ أين اتفاقياتهم الذي هم موقفين عن دارفور؟ لهذا السبب أنا نقول الستة ميت، والاتفاقية ميت، وليس في الستة بس سيناريو في العالم بس.
مستمعينا الكرام، ده كان العمدة أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، وهو بيتحدث حول الاستفتاء المزمع قيامه في شهر 4، ومنه بنقدم لكم حسين أبو الشراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين، فلنستمع له وهو بيتحدث عن الاستفتاء.
أولا، موضوع الاستفتاء موضوع شائق جدا جدا لعدة أسباب، منها عدم تواجد الدارفوريين الحقيقيين أصحاب الملكية في أماكن وضع قانون الاستفتاء، وسياق وقتها المناسب لهذا الاستفتاء الاستفتاء حرصا لخلل قياب كوادر أهل دارفور وأقلائه الحقيقيين منذ قديم الزمان الذين كانوا تحت رايات المقدوميين والشراكي والنزار والعمد والشيوخ تحت ضبط الحواكير وغيرهم الذين عاشوا مواطنين زمنا وإن لم يمتلكوا الحواكير. وأما هذا الوقت غير مناسب في زمن كسرت فيه الوافدين الجدد والمستوطنين وجميعهم نالوا من النظام الأرقام الوطنية بعدما تم إلغاء الجنسية رسميا، وبقيت الكورة في ملعب الرقم الوطني، والرقم الوطني أصبح في السودان يمتلكها الجميع حتى غير السودانيين. فلذلك الاستفتاء في هذا الوقت هي لمصلحة نوايا الحكومة والآخرين الذين يؤيدون هذه الفكرة وهم ليسوا من أهل دارفور. والمشكلة الأكبر والآخر وجود أهل دارفور في معسكرة النزوه واللجوء، ولا شك أنهم لن يشاركوا زائدا أبناء دارفور في الدول المهجر. أيضا لهم الغياب التام وأسماء هؤلاء ليست لها وجود في سجل الدولة، ومن هنا تحدث المباراة للكاس لفريق واحد إن لعبها أخذها وإن لم يلعبها أخذها، وهذا هو عين الظلم. فموقفنا نحن في هيئة النازحين واللاجئين بالرفض حتى تتوفر المناخ الملائم للجميع من أبناء دارفور وأصحاب الحواكير الجلوس معا لمداولة هذه الفكرة والبحث عن إيجابيات الإقليم الواحد وسلبياتها، وأيضا البحث عن إيجابيات الولايات المتفرقة وسلبياتها، والبحث عن إيجابيات وجود الحواكير كما كانت من قبل وسلبياتها، والبحث عن إيجابيات عدم وجود الحواكير وسلبياتها. وهذا لم يكن إلا إذا اجتمع أهل دارفور وكوادرها جميعا المعلمين فيهم وأقلائها والدكاترة، لأن هناك مفاهيم واردة لا ندري مدى صحتها لحتم الحواكير ولحتم اسم دارفور على رأس كل ولاية، وهذا ما يؤدي إلى أخذ حق أهل الملكية وإعطائها للآخرين أو اختيار اسم جديد من أشخاص آخرين، وهذا ما ينافي قانون حق الملكية والأعراف الدولية التي لا تقبل أخذ ملكية المالك ومنحها للآخرين. وهذا هي من إحدى أسباب جذور مشكلة السودان وعلى الحكومة الذين يؤيدون الاستفتاء في هذا الوقت الغير مناسب. نحن في هيئة النازحين واللاجئين نقول لهم المطلوب الآن القيام بالواجب لحل هذه المشاكل الشائكة واستتاب أمن المواطن أولى من هذه المستحيل التي تعبرها الحكومة في ظل هذه الوقت الذي تستخدم الحكومة أجهزتها وقواتها ضد المواطنين في جبل مرة والولايات الأخرى في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان. فالمطلوب من جانب الحكومة تأجيل الاستفتاء وتأخيرها لمدة 4 سنوات على الأقل، ومن خلال هذه الفترة تبذل الحكومة كل مجهوداتها بالثقة لمواجهة السلام الشامل والقيام بالإصلاحات وإعطاء كل مظلوم حقها وإعمار البلاد بالكامل التي دمرتها الحرب عن طريق مؤسسات الدولة وبترولها ليكن حلا شاملا. ثم بعد ذلك يتطرق باب الاستفتاء بعدما أصبح كل المواطنين في قواهم عن طريق الإعادة الطوئية، هذا ما يناسب. وأما خلاف ذلك نحن نسميها التخبط في الأشياء، وهي التي لا تستفيد منها سوى ضياء الوقت، وضياء الوقت هي التي تفسح المجال لانقسام السودان مرة ثانية بأيادي الخارجية التي لا تريد للسودان خيرا ولا تريد للسودان أن تكون وطنا موحدا. وبالتضامن مع أفكار الحكومة الخاطئة تجاه وحدة الدولة ومواطنيها وموضوع الاستفتاء مسؤولية أهل دارفور، ولا يحق للحكومة التدخل بقوة السلطة وتفرض على أصحاب الحق فرضا عن طريق القوة العسكرية، وهذه الفكرة مرفوض إننا نحن في هيئة النازحين واللاجئين. وأخيرا هيئة النازحين واللاجئين تدعو كل أبناء السودان عامة وأبناء دارفور بصفة خاصة لوحدة الصف وتوحيد كلمتهم نحو تأخير الاستفتاء ليومها المناسب بعد حلحلة كل المشاكل التي تجري في البلاد عموما.
مستمعينا الكرام، بعد حديث أبو الشراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين بنقدم لكم وفي ختام حلقتنا يعقوب محمد عبدالله، هو المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، بيتكلم حول الاستفتاء.
طبعا الاستفتاء ده مرفوض جملة وتكفير هنا في دارفور زي لنا جماعة يسير إرادة الناس، يعني احنا ما موجودين في جرانا كما كتبنا وجينا بعدنا في المعسكرات وجاب المستوطنين جديد أكثر وصير للاستفتاء كأنه وتقضوها يعني الدين منزل من السماء وتقضوها عنده أخطاء كثيرة في نظرنا، يعني احنا ما نقص حاجات المهمة الأمن في الأرض والتجريس في الجنجلي خلق نرجع احنا في جرانا بعد ذلك يعني الاستفتاء ولا اي حاجه بعد ذلك انت ظل مواطن وعندك حقيه بعد ذلك انت عشان تعدل نفسك. لكن الان نحن الاستفتاء ده ما جزء منه وما بنعترف ولا نتائجه ولا نعترف بناس اصلا دايرين يمكن الاستفتاء. الحكومه لما قسم الولايات ما شاور زول كان نفسي في اصلا ولايات وما ولايات في غرف مغلقه باجانب جايين من خارج السودان قسموا الولايات للدارفور. فالمعلومه لان احنا عندنا يعني نوايا الحكومه اكبر من الاستفتاء لان الحكومه داير يغير معالم بتاع البلد ودايره كان يستوطن الاخرين. حكومه دايره كان ما يعمل استفتاء بالمستوطنين الجدد يا اخي ده حرام عليكم يا حكومه السودان والمجتمع الدولي واي زول داير يراقب الاستفتاء كان في المجتمع الدولي ولا كان في الدول الاقليميه ولا كان يعني اي انسان في العالم. معنا احنا نقول انه خاين واي انسان ما بقبل عشان يجي انسان يسرق ارادته. لكن اي زول داير يستفتي معناه داير يسرق ارادته عن احنا. عن احنا كراهيين وناديين زائد الناس في المدن اهلنا الاصل موجودين هاجرين وموجودين في داخل القرى موجودين في المعسكرات لهم تفصيل عن احنا حابين الاستفتاء ما بقبله الا انسان عنده مصلحه. مثلا ناس الدوحه لان انت جيت بمقابل يعني بما اهلك ارواحهم في وانت بعد ذلك مضغوط موضوع الاطفال يا اخي ما يدورون يعني الناس بتصير كده لان خليه يكون له قرار وخليه يشوف ينزل يشوف الشغل الحاسه هم بيشتغلوا. حكومه دايره كما يخلق مشكله تاريخيه للابد لانه هو ابدا ما يحل المشكله الموجوده زي يزرع من جديده لو اصلا هو موجود ولا ما موجود عشان يخلي مشكله لدارفور. الاستفتاء ده علينا رافضين جمله وتفصيل مش نقول راينا فوق انه صرف الصناديق علينا حتى الصناديق ده مرفوض علينا. ونحن مقابل الكلام ده عشان انت تقول الحكومه ما قاعد بس ما وصل الاعلام كدبنجه يعني احنا هنطلع مصيرات سلميه في جميع ولايات دارفور وجميع مدن دارفور. يعني احنا نازلين واهلنا قاعدين في داخل المدن بنطلب مصيرات سلميه ونشيل المذكره نمشي نبدل الولايه بتاع دارفور بس يكون هم ما قاعدين بس مصيرات. يعني احنا بانه يعني احنا رافضين الاستفتاء ونسلم الامم المتحده ودي انسان قريب العاجل علينا نرتب نفسنا ونقوم نطلب مصيره والناس كلها يكونوا جاهزين كما سمعت في الاعلام الناس كلهم يكونوا جاهزين بمستوى دارفور وحتى نطالب الناس اللاجئين القاعدين في الدول العالم نطالبوكم برضو انتوا تطلب المصيرات سلميه وتسلموا المذكره للسفارات السودانيه وتسلموا للامم المتحده وجميع حقوق الانسان عشان يسمعوا صوتنا. نحن ما ممكن الحكومه يفرض لنا شيء اصلا نحن ما صحيح. احنا في نظرنا دارفور اقليم الحكومه ما يخلق اشكال جديد لكن ممكن انه يصالح الاشكال اخر. لان الان احنا لما نقول الاستفتاء ده معناته خلاص عائلنا بانه الحكومه خلاص بتستخدم ارضنا وعلينا الناس نازلين ما عندنا اي صوت. يا اخي علينا بالمعسكرات ما قاعدين نطلع كيلو ولا قاعدين نطلع 2 كيلو ولا 3 كيلو. وهنا برضه في التحديدات وحتى انا عارف انه حتى في بعض الولايات هنا في دارفور يعني حددوا الناس يعني قالوا لازم انت تستفتوا اجبار بالنسبه للناس اللي قاعدين في السودان. وفي ناس اتصلوا لنا قالوا يا اخي علينا اللي نفروا لان بيجبرونا برضه من ارادتنا نحن. اشتغلوا زي ده نحن ما بنعترف ولا الامم المتحده ومجلس الامن يشتغل في الشغله ده واصلا الشغله ده اذا كان اصلا حكومه ماشي عليه وشعب السودان الاخر برضه بعد الولايات الاخرى اللي حتى حكومه قسموا ولايات وحتى السودان كلها عقالين. اذا كان اصلا عندكم ضمير هناك الخرطوم وكل الناس تطلب مسيرات سلميه حاجات الجايه في دارفور قد لا يكون السودان في المستقبل في نظرنا نحن حكومه داير يغير ملامح السودان كله وخلاص بعد ذاك النار بتشعل من دارفور وبعد ذاك دحرة السودان الباقي كله.
مستمعينا الكرام بحديث يعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين بيكون وصلنا لختام حلقتنا اللي أوردنا فيها آراء النازحين في مسألة الاستفتاء المزمع قيامه في الاستفتاء المزمع قيامه في شهر 4 واللي مفترض يحدد ما إذا تكون دارفور إقليم واحد أو ولايات متعددة. أنا بشكر كل من يعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين وحسين أبو شراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين والعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور. وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب. لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية، 031-64-90-23-562. وخليك دائما مع تبنجا. هنا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وهنخصص الحلقة دي لقضية عمال الشحن والتفريغ ببورسودان، واللي بيشتكوا من مسائل الحكومة لإيقافهم عن العمل باسم التحديث، بالإضافة لتصرف مجلس إدارة جمعية الشحن والتفريغ في أصول الجمعية وممتلكاتها دون الرجوع إلى الجمعية العمومية وغياب الشفافية. وهنلتقي خلال الحلقة دي بأوديس محمد أحمد، وهو أحد عمال الشحن والتفريغ داخل البواخر، عشان يطلعنا على أوضاع العمال وحنشوف يقول لنا شنو.
والله هنا طبعا عمال شحن وتفريغ داخل البواخر، فتزلمنا لكل الجهات، حتى للحكومة السابقة وللحكومة دي، ورفعنا تزلمنا. ونحن عمال يعني في عددنا 2160 عامل تغلس العمل بسبب التحديث، يعني مهمشين، بقينا على بوابة التشرد. فعندنا مؤسسات، عندنا جمعية، عندنا بروج، عندنا أشياء كان يتم استقطاب من يومياتنا بدينا بها. لهذا نحن نقول يعني لكل الجهات عملوا لنا بديل معيشي، لأنه المينة بقت تتغلس والشغل قلة، وهكذا كان الشكاوي بتاعت.
ما هي ملاحظاتكم حول الأصول المالية لجمعية عمال الشحن والتفريغ والمنصرفات؟ عموما ما هي ملاحظاتكم حول أداء مجلس إدارة الجمعية؟
والله الجمعية طبعا الآن نحن جمعية لسه في الصراع، فنحن عندنا قسمين، قسم النقابة اللي هو اسمه شحن وتفريغ نقابة براه، وجمعية براه. الآن عملوا لنا حاجة شكلية للجمعية، وفاق شكلي ما فيه طريقة يعني صحيحة إنصافية، ولا فيها مراجعة ولا فيها إنصاف. عملوا لنا حاجة وفاق كده، الأهالي خشوا والإدارة الأهلية والناس الخيرين في البلد خشوا، قالوا يا أخي عملوا لنا وفاق شكلي كده ما منصف لنا، بأنه في النقاب، ولكن الصراع الموجود في الجمعية لازال موجود، وملف مع وزير المالية حسب توجيهات الوكالة لازم تعملوا محاسبة وشفافية، ولازم الناس تتحاسب. والناس لهم 24 سنة في هذا الجمعية، ويتم استقطاب من يومياتنا، 5% من يومياتنا ندفع للصندوق، ويدفع 5% المستخدم، 10% منذ 24 سنة ما عارفين ترى، وما عندنا فيها مساء الموسى. نحن بنقول دادونا بطاقات العاجية ما عندنا، تعاون ما عندنا، مدارس ما عندنا، أبنائنا ما مستفيدين، وأبنائنا في مدارس بمختلف المستويات، فظروفنا سيئة جدا ونهب. وكمان عندنا يعني عندنا، ونقول وظفوا لنا أموالنا، وظفوا لنا حاجاتنا، نحن عندنا تمشي لمسالينا بدل ما تمشي لمسالة أخرى، دي رسالتنا.
طيب سمعنا إنه الجمعية عندها يعني ممتلكات كثيرة تم التصرف فيها بدون مشاورة أصحاب المصلحة وأصحاب الحق،
رأيك شنو؟
أيوة الجمعية دي عندها أسس، عندها جمعية كبيرة برج، عندها شقق مؤجرة، عندها مستشفيات، عندها مصانع. الآن عندنا نحن اثنين مصنع تلج وبيبسي، هم قاعدين مسألة بتحتوش ما مصنع، فصراع شديد بيناتنا وأخواننا في قسم تاني اسمه خارج البواخر، عنده مستشفى وعنده مصانع. الآن المستشفى بتاعتهم كان يسموها مستشفى مالشان وتفريق، فجأة اتغير الاسم بقت مستشفى السارة الخاصة، فما يدخلونا مش نتعلم يا تجي بالشارع ما يدخلوك بها، ونحن نموت في أمبر الباطنية ما في، ما لاقين علاج وما عندنا بديل علاجي، ما عندنا بطاقات، ما عندنا صيدلية، ما عندنا مستشفيات. وندفع منذ قبل استقلال السودان من حرك جبيننا من يومياتنا موجودين.
هل بتتوقع استجابة الحكومة لمطالبكم؟
والله إننا أصلا ما بنتوقع إنصاف أصلا، لكن نسأل الله إنه يعني يهدي لنا هذا الوالي. يمكن بدأ معانا في حسنينية أدان الدواء الأخضر، قال الناس دي يا أخي عملوا لهم هل حلوا المشاكل بتاعتهم، في حاجات ذاته كان ما لقينا، لكن لحد الآن نحن ما لقينا إنصاف أو ما لقينا الحاجات الأقلية الأوائل اللي نحن ممكن نقدر نشارك بها في المجتمع مع المجتمع. نحن 2160 عامل دفقت الدار داخل الخارج 6000 عامل، ديل كلهم الابواب تتشرد، يعني ناس ما بنعرف حاجه غير المينا دي، والمينا وقفت، بقت يستغلوها مستثمرين وياخذوها نظام خراطيش في المينا، وبقت المينا اتحدثت. نحن بنقول عملوا تحديث لنا، نحن حدثونا دربونا علمونا ارفعوا من شاننا عشان نحن نمشي مع التحديث. نحن سودانيين وما نابع انه السودان يتطور والمينا تتطور، لكن نحن بنقول طوروا البشر معانا، طورونا نحن، عملوا لنا بديل معيشي عشان نقدر نعيش مع المجتمعات الموجوده في داخل ولايه البحر الاحمر.
هل وفرت الحكومه بدائل لعمال الشحن والتفريغ اللي حيتاثروا من التحديث اللي حيتعمل في المينا؟
لا زال ما في بديل لنا، نقول مثلا ده لنا نقدر نستفيد منه، لكن لنا برانا نشكر أخونا متار أبو بكر من لنا بديل البرج والصندوق والجمعية ديل، عشان قال فيما بعد يمكن يعمل يبقى لنا بديل معيشي. فلا زال الحكومة ما عمل لنا حاجة، نينا بنقول من حقنا عملوا لنا، الآن نينا برضو عندنا اليكفينا، لكن ما لقينا التوظيف الصحيح، أموالنا ما لقي التوظيف الصحيح عشان نينا نستفيد منها. الآن عندنا مليارات لكن ما عارفينها رايحة وين.
مطالبكم شنو؟
نحن بنطالب الحكومة بديل معيشي وتطور، لأنه هسه المينا بيقولوا اتحدثت والمينا ماشي للتحديث والسودان ماشي لفوق. نحن نقول نحن سودانيين طورونا، دربونا، علمونا الآليات، علمونا كيف نحن نستعمل المرحلة الجاية، ما لاقين أي بديل لحد الآن.
ما هي ملاحظاتكم عن الإدارة الحالية لجمعية عمال الشحن والتفريغ؟
24 سنة هذا الإدارة موجودة، هذا الإدارة جات مع الحكومة، مع الحكومة ولا زال موجودة، كل زول عنده آخر موديل وأوضاعهم هم 100% وماشين هم اللي فوق، ونحن كعمال كفئة ماشين اللي تحت.
مقترحاتكم شنو البدائل المطلوبة؟
ناشد الحكومة تعمل لنا بديل معيش، البدائل عملوا لنا مدارس من أموالنا، مستشفيات، صيدليات، أشياء ممكن نحن نستفيد منها، يدونا في الاستثمارات بطاقات علاجية، يدونا ركشات، يدونا دكاكين، الاستثمارات الموجودة دي عشان نحن نقدر نعيش بها الوضع الماشي في السودان.
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم بنشكر أوديس محمد أحمد اللي كان معانا من برسودان، وهو واحد من عمال الشحن والتفريغ، وكلمنا عن مشاكل العمال ومشاكل جمعية عمال الشحن والتفريغ. وبنشكر المستمع الكريم على حسن المتابعة والاستماع، وحتى جديد اللقاء بنترككم في حفظ الله ورعايته.
هنا راديو دبنجا، اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في دارفور في ماسكرات النزوح وماسكرات اللجوء، قالينا احنا عاوزين نتكلم عن واحدة من المشاكل المهمة جدا اللي بتواجه احنا هناك، هي مشكلة تلوث المياه. تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لانه المويه لما تتلوث بتعمل لنا امراض كثيره جدا، واحده من مرض الكوليرا وبيجي شكل وباء، وامراض ثانيه مثلا زي مرض التايفود برضه دي واحده من الامراض اللي بتجي من تلوث المويه، وفي المرض بتاع الدسنتاريا دي برضه من الامراض المويه الملوثه، وبرضه في امراض كثيره جدا بتعمل اسهالات غالبا للشفاة الصغار الاطفال الاقل من 5 سنوات. نجي نشوف المويه دي بتتلوث كيف. المويه بتتلوث في مراحل، اول حاجه المحل اللي بنجيبه لو كان حفير لو كان بير لو كان مضخه لو كان دونكي ممكن المويه تتلوث هناك. نمره 2 المعون اللي بيشيل جوه المويه ذاته سواء كان جركانه جردل او الباغه او اي حاجه دي ممكن المعون ده يكون سخان ويلوث المويه. الحاجه نمره 3 بعد ما المويه نجيبها البيت الزير ذاته بنكب فيه المويه بنخزن فيه المويه ممكن يكون سخان والمويه ممكن تتلوث. اخر حاجه المعون اللي بنغرز به المويه نشرب به زي الكوز كوز المويه ممكن يكون ملوث وده يقوم يلوث لنا المويه اللي احنا نقوم نشربها. تلوث يعني بنت كميه من الامراض، والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيره جدا جدا بالذات للاطفال، ممكن تعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات، والاسهال بيفقدهم بيعمل لهم جفاف وبيفقدهم سوائل ممكن يؤدي الى الوفاه. وزي ما الاحصائيات انه في كميه كبيره جدا من الوفيات بالذات الموجوده في الماسكارات. واحنا عشان نشرب المويه النقيه دي حاجات بسيطه ممكن نعملها، انا دي بقول المويه نجيبها بالجركانه، الجركانه دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانه بنجيبها المويه او الجردل او اي او الباغه او اي حاجه مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها المويه، يعني المويه بعد ما شيلناها من الجركانه نظيفه وجبناها البيت لو كان المحل جاب منه المويه متاكدين مثلا كان حفير او بير واحنا متاكدين ممكن المويه تكون ما نظيفه مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقه، او لو ما في ممكن نحطها في الشمس، بعد ما خدناها في الشمس ممكن نجي بدل نصفيها قبل ما نكبها في الزيت لو كان احنا ما متاكدين المويه جايه منها مويه نظيفه ولا كده. الحاجه الثانيه برضو الزير ذا عشان ما يتلوث برضو مفترض نحطه في حته عاليه، والكوز المويه ذاته بنشرب ده مفترض نحطه في حته عاليه يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع المويه في البيت بيكون من الشفاة الصغار لانه شافه صغار بعض المرات ممكن يتبرر اخوانه في البيت وكل يكونوا ما عارفينه، وبعد التبرد طوالي يمشي يشيل الكوز بتاع المويه ويدخل يدخل يده في الزير ويحاول يدارك المويه كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نحط الزير في حته عاليه ونحط الكوز برضو في عاليه الطفل ما يقدر له لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يدوه المويه. واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها يعني فاده الاثار دي. الحاجه الاخيره لو اي طفل اصاب باسهال شعرنا ان الطفل ده اصاب باسهال، لما نقول اسهال معناته يكون في البراز بتاعه بيكون لين واكثر من 3 مرات ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض سوائل، ومن هالتروية دي موجود يمكن كل الامهات وكل الابهات وكل الاخوات يمكن بيعرفوا لانه لو مشوا اي مركز صحي او اي شفاخان يمكن بلقوه، وبيجي في شكل ظروف الضرب بيتحل في 6 كوبايات بتاعت مويه الكوبايه الكبيره في ناس في السودان بيسميها عثمان حسين. بدأ كل ما الطفل اسهل نقوم نشربه لحد ما نوصله المركز الصحي. ما لقيت من هالترويه لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا ممكن امه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لانه في بعض من الاخطاء يعني الام بتقول لانه الطفل عنده اسهال يعني بيتخيل انه اللبن يمكن هو بزيد الاسهال بتقول يوقف الرضاعه، خطا يعني لازم يتواصل في الرضاعه طوالي ده واحد. ونمرة 2 يجيبوا المويه العاديه دي يكبوا فيها شويه سكر وشويه ملح لكن بكميات بسيطه، لانه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بيزيد الاسهال، يعني العصير في حد ذاته ممكن يزيد الاسهال لكن هذا فيها سكر ممكن تزيد الاسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانيه لو في المدن ممكن زبادي، لكن الروب العادي الروب الحامض ده من الحاجات الكويسه جدا جدا اللي بيوقف الاسهال. يعني طفل لو يعني عمره اكثر من 2 سنين يعني او فاتت الطور بتاع الرضاعه عشان مفترض المويه دي تكون نظيفه. وانا عشان نضمن المويه تكون نظيفه مفترض المويه دي نغليها وبدل نبردها، بعد ما تغليها بدل تبردها بدل تضيف عشان تضمن ان المويه دي ذاتها ما ملوثه، لانه انت ممكن الطفل يكون هو مريض باسهال لانه المويه ملوثه واحنا بنجي نديه ثاني شنو مويه ملوثه كده. المويه دي لازم احنا نضمن المويه نديها له المويه دي تكون ما ملوثه مويه نقيه ما ملوثه، واحنا عشان نضمنها بنضمنها انه نسخنها بدل بعد ما سخناها بنقوم نبردها نكون فيها المقادير البسيطه دي. لكن افضل شيء هو من هالتروي، يعني حتى لو واحد هسه من الامهات ما عندها من هالتروي ممكن تمشي لاقرب شفخانه واقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجانا، يعني اي بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه، بعد 24 ساعه لازم تدفقه لو ما كملوا تدفقه تحل كيس ثاني. لما يكون في طفل ايام في البيت او يكون في زول ايام في البيت البيت كله بيكون ما مرتاح، واحنا من الافضل نعمل الحاجات البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا بالامراض اللي تكلمنا فيها هسه. راديو دبنجا يشكر راديو دبنجا لأنهم هم ممكن يعني بينوروا أهلنا الموجودين في دارفور بصفة عامة وبذات المعسكرات بتاعت النزوح واللجوء بصفة خاصة وبتناول قضايا كثيرة مهمة جدا جدا يعني قضايا صحية قضايا بتاعت بيئة قضايا يعني قضايا اجتماعية هي ممكن هي قضايا فعلا مؤثرة في أهلنا الموجودين هناك يعني وممكن تغير في حياتهم المعلومات البسيطة اللي هم بلقوها عبر راديو دبنجا ممكن تغير في حياتهم بصورة كبيرة جدا جدا.
شكرا دكتور سلام حسن عبد الله لإفادته ومعلوماته حول تلوث المياه.
برطت وجهك شلت كريمك فسخت وجهك شلت كريمك برطت وجهك شلت كريمك فسخت وجهك ودرت قروشك بالأكسد بختي خسرت قروشك ليمون جل بختي ودرت حبوبك نفخت شدوقك بلعت حبوبك ورمت شدوقك لبست لبوضي تشبه بوبي لبست لبوضي بتشبه بوبي نفخت شدوقك بلعت حبوبك ورمت شدوقك وين أجوزك جدعت لتوبك وين أبوك لبست بلوزة وين أخوك مرضت وجيهك خلي وجهك مثل الله خلقا لا 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 لا
لا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.